بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف في صناعة الطفل المصلي أو بناء الطفل المصلي، ودي المحاضرة رقم 27 بفضل الله عز وجل. طيب، وكنا بنتكلم عن مظاهر، بعض مظاهر الحاجة إلى الصلاة. أنا بأكد هو بعض مظاهر الحاجة إلى الصلاة، يعني هي مش دي كل مظاهر الحاجة إلى الصلاة. وبأكد تاني وتالت ورابع، ضروري إن الناس ترجع تاني تتأكد أو يعني تسمع المحاضرات اللي فاتت، على أساس إن هو هيوضح حاجات كتير عشان ما نقعدش نكرر بعد كده. طيب، احنا كنا وصلنا تقريبا للنقطة العاشرة أو المظهر العاشر من مظاهر الحاجة إلى الصلاة، وهو الصلاة والصلة بالله. أصلا الحقيقة ده يعني في رأيي هو المظهر الأهم للحاجة إلى الصلاة، لكن بما ان احنا بنرتقي طالعين رايحين يعني خطوه في اللي بعدها في اللي بعدها في اللي بعدها في اللي بعدها، فده سقف الامر، يعني ده سقف المساله. سقف المساله ان فهم الصلاه على انها صلاه، فهم الصلاه على انها صلاه، وده انا اتكلمت عنه كتير في المحاضرات اللي فاتت، وهو ادراك طبيعه الصلاه. طيب، نقرا مع بعض الكلام كده عشان هوضح شويه حاجات. صفحه 87، احنا في صفحه 87. لقد نزل الكتاب العظيم الذي حوى هذا الدين بلسان عربي مبين، ولقد أوتي النبي الكريم الذي أبان ذلك الكتاب العظيم جوامع الكلم، لذا فإن الشرائع لم تتم تسميتها بأسماء لا علاقة فيها بين اللفظ والمعنى أو بين المبنى والمعنى. طيب، دي معلش هو تمهيد كده مهم، ان هذا الكتاب العظيم نزل بلسان عربي مبين، ده ابتداء. النقطة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي أبان الكتاب ده، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس، فسنه النبي صلى الله عليه وسلم هي السنه البيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي ابان هذا الكلام هو اوتي جامع الكلام وكان عربيا فصيحا. ولذلك بناء على الكلام ده هيبقى الشرائع عندنا في الدين في علاقه بين اللفظ والمعنى. الزكاه سميت زكاه مش كده وخلاص، الصوم لم يسمى صوم كده وخلاص، الصلاة ما تمش تسميتها الصلاة كده وخلاص، ممكن تسمى أي حاجة تانية، ليه تسميت الصلاة؟ طيب، ومما يترتب عليها أن تلك الشعيرة العظيمة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، يعني من الحاجات المهمة زي ما قلت لكم قبل كده في فهم الأمور أن احنا ندرك سياقتها التاريخية، سياقتها الديمغرافية السكانية، سياقتها الجغرافية. فاحنا لو هنتصور كده ان احنا عايشين في الجزيرة العربية او عايشين في مكة المكرمة تحديدا، وان خلاص احنا اسلمنا ولسه الصلاة ما نزلتش، وتقلنا ان في مجموعة في عبادة بتبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وفيها الحركات التالية، دي هتتسمى ايه الاسم بتاعها؟ فاحنا يعني ده برضو احنا مهم في التصور. فتلك الشعيرة العظيمة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم تشتمل على حركات معينة، إنما سماها الله صلاة، نركز بقى، لأنها تحمل معاني الصلة والوصال والاتصال بين العبد وبين ربه الكبير المتعال. دي بقى مسألة مهمة، إنها صلة ووصال واتصال. صلة من الصلة، إنها صلة بين العبد وبين الرب، وصال بين العبد وبين الرب، اتصال بين العبد وبين الرب. ولذلك من الضروري قوي ادراك مفهوم الصلاة، ادراك حقيقة الصلاة على انها صلاة. ويمكن حتى احنا في تعريف الصلاة ممكن نقول صلة القلب بالرب، صلة القلب بالرب، اي ممكن يكون لها التعريف اللي هو الفقهي او ما يسمونه يعني تعريفات الفروع، على انها تبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم وتشتمل على كذا كذا، ده تعريف. لكن لما نتكلم عن الصلاه في حقيقتها، في ماهيتها، في مقاصديتها، على مستوى الحكم مش الاحكام، على مستوى المقاصد مش الاليات، على مستوى الغايات مش الهيئات، فالصلاه ينظر اليها على انها صله بالله عز وجل، صلة القلب بالرب. أنا لما بصلي أنا بتصل بربنا، وضروري ولادنا يفهموا كده، يفهموا إن الصلاة صلة، إن أنت لما بتقوم تصلي أنت تتصل بالله، أنت في حالة صلاة، أنت في حالة صلاة بالله. ولذلك لما قلنا استصحاب مفاهيم الصلاة لخارج الصلاة، علشان أصلا المؤمن المفترض على طول الخط عنده صلة بالله، عنده اتصال بالله، هو عايش حالة اتصال بالله. هذه الحالة من الاتصال بالله التي يعيش عليها هو بيتدرب عليها في الصلاة، بيعيشها في أسمى صورها في الصلاة، لكن هو مستصحب لهذا البعد في خارج الصلاة. طيب، فالصلاة إنما سميت صلاة لأنها تحمل معاني الصلة والوصال والاتصال بين العبد وبين رب الكبير المتعال. فكرة إن الصلاة، أصل كلمة الصلاة في اللغة الدعاء، وهو الدعاء برضو صلة على أساس إنه صلة، يعني هو الدعاء لما قال سمي الصلاة على أساس إنه صلة، برضو الدعاء ده صلة، اتصال من الآخر، هو نوع من الاتصال، نوع من الاتصال. طيب، يكون العبد بعيدا، يعني يا ريت نسمع الكلام ده بقلبنا او نقرا مع بعض بقلبنا، يكون العبد بعيدا هناك في أودية الدنيا السفلية، فيشرع في الصلاة فيرتقي إلى حالة اتصال علوية، فيقول الحمد لله فيجيبه الله. الإنسان اللي هو هناك في تلك الأودية السحيقة السفلية من أودية الدنيا، أول ما يشرع في الصلاة يحصل له ارتقاء لحالة اتصال علوية، فأول ما يقول الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، يترد عليه حمدني عبدي، اتصال، يعني اتصال فوري. اتصال، سبحان الله، اتصال فوري. الإنسان ده اللي هو هناك، الإنسان اللي هو هناك في أودية الدنيا السفلية، يعني هناك بعيد، يعني شوفوا شوفوا المسافة اللي بيننا وبين الرب، المسافة المكانية اللي بيننا وبين الرب. احنا الله سبحانه وبحمده فوق السماوات، فوق السماوات، على العرش استوى سبحانه وبحمد، السماوات السبع، وبعد كده بحر الماء، وبعد كده العرش، والله استوى على العرش. والسماء دي كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، فين يعني؟ ولذلك كانت من الحاجات العظيمة جدا جدا اللي الناس مش واخدة بالها منها، مثلا في آية الكرسي، واسع كرسيه السماوات والأرض، يعني الكرسي اللي هو جزء من العرش، بعيدا عن هو موضع قدم الرب ولا ايه هو، بس المتفق عليه ان هو جزء من العرش، يعني صح ابن عباس موضع قدم الرب، بس هو جزء من العرش. هذا الذي هو جزء من العرش في العرش كحلقة في أرض فلاة، في العرش كحلقة في أرض فلاة، والسماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي ده كحلقة في أرض فلاة، واحنا في حتة من القصة دي، احنا على كوكب الأرض، فاحنا مكانيا احنا فين؟ احنا مكانيا فين أصلا؟ احنا مكانيا أين نحن وأين الله؟ فوسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهم، يعني على المسافة دي كلها، يعني سبحان الله، الرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وإحاطته، إن الإنسان سبحان الله ما يعجزوش إن هو يفعل، يسمع دبيب النملة، يعني الصماء على السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلمة، يرى النملة دي، يسمع دبيبها، سبحانه وبحمده. فإدراك دي، إدراك إن العبد اللي هناك في أودية البعد السحيقة هو على المستوى المكاني، مكانيا أول ما يقول الله أكبر ويقول الحمد لله رب العالمين يحصل الاتصال حمدني عبدي. أول حتى ما هو يقول الله أكبر وينصب وجهه، يعني هو يعني إحنا هنا في القبلة البدنية والقبلة القلبية. القبلة البدنية الكعبة، إنما بقى في القبلة القلبية، الرب هو قبلة القلب. فأول ما توجه كده خلاص الله سبحانه وبحمده ينصب وجهه تلقائه، تلقائه إزاي؟ دي إحنا ما بنتكلمش في الكيف، إحنا ما بنتكلمش في الكيف، الكيف ده مع إحنا كده كده بنثبته لله سبحانه وبحمده، بس إزاي إحنا وينصب وجهه تلقائه سبحانه وبحمده، يقبل الله سبحانه وبحمده عليه لما يعمل كده، عشان اتصال فوري. اتصال بقى لا انا محتاج، عشان الاتصال ده لا انا محتاج ان انا اقعد ارن ومحدش يرد عليا، ولا محتاج ان انا ادفع مش عارف ايه، ولا محتاج ان اروح مش عارف ايه، ولا محتاج واسطه، ولا محتاج الكلام ده كله، اتصال فوري. سبحان الله، ما اشقى ذلك العبد الذي غفل عن هذا المعنى في الصلاه، ما اشقى ذلك العبد الذي غفل عن هذا المعنى في الصلاه، ما اشقاه ما اشقاه ما اشقاه. وفعلا يعني هنبقى نحسن لابنائنا ايما احسان لو نجحنا في ان احنا نصلهم بالله، احنا نصلهم بالله، قلت مرارا وتكرارا، نصلهم بالغنى الذي لا يصيبه ولا يعتريه فقر ابدا، بالقوة التي لا يصيبها ولا يعتريها ضعف ابدا، بالقدرة التي لا يصيبها ولا يعتريها عجز ابدا، يعني ده العزة التي لا يصيبها ولا يعتريها انكسار او ذل ابدا. ده عين السعادة، عين السعادة، فأنا جعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الاتصال، العبد اللي يكون هناك ده في لحظة كده أو ما أشرع في الصلاة يكون في حالة اتصال علوية، أقول كده مولى الله أكبر الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي ملك يوم الدين مجد، خلاص يبدأ حالة الاتصال النفيسة العظيمة دي، يعيش على هذه الحالة من الاتصال. فيعني ده مفهوم لابد أن يكون حاضر. طيب، ولا يزال يترقى في مراتب القرب. يبقى اول ما يبدأ الله اكبر ده كده احبطت حالة الاتصال. لا يزال يترقى في مراتب القرب من القنوت بالقراءة الى الركوع الى الموضع الذي يكون فيه في اعلى درجات القرب من الله، واسجد واقترب، وحينها تتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات. ولذلك العبد يدرك ان هو عمل ايه، يترقى في مراتب القرب، يعني يطلع من مرتبة لمرتبة ومن مرتبة لمرتبة ومن مرتبة لمرتبة. هو اول ما الله اكبر هو خلاص نصب وجهه تلقاء القبلة خلاص، واصبح ربه وقبلة قلبه خلاص كده تمام، الله يقبل عليه سبحانه وبحمده بوجهه، فيبدأ يقول الحمد لله رب العالمين، يتقال له ايه، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، خلاص بدأ ده. يبدأ بقى يقرأ، هو بيقرأ بيتقرب إلى الله بأحب الكلام إليه، ويثم بما فيه من ثناء وتمجيد وتجريد، وبعد كده يركع بيقرب، يسجد بيقرب. دي الحالة الوحيدة في الحياة اللي ماشي عكس اتجاهها، يعني الإنسان لما بينهض كده من تحت لفوق، لا، النهوض الحقيقي انت كل ما بتقرب من الأرض كل ما بتطرح من همومك ومشاكلك، وكل ما لحظات القرب بتشتد، كلما تقترب من الأرض كلما لحظات القرب بتشتد، تشتد القرب، خلاص خلاص قربت 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 لغاية واسجد واقترب، وكأنه بادئ لحظة اقتراب أو بادئ لحظة القرب دي من فوق، اقترب خلاص، هو قرب هنا، قرب هنا بقى زي ما قلنا في الحديث الصحيح، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء في السجود فقامنا أن يستجاب لكم، خلاص حينها تتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات، أعلى درجة القرب على الإطلاق. ويعاود العبد ذلك مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، وفي الحديث وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قامنا، وفي ضبط قامنا، أي يستجاب، أي جدير أن يستجاب لكم، جدير أن يستجاب لكم تمام. وقلنا بقى كمان يبقى نور على نور وقرب على قرب وحب على حب، لما العبد ده يكون الكلام ده في ثلث الليل الآخر. في الحديث الصحيح أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فهنا يبقى قرب على قرب. لذلك يعني أعرف واحد من الفضلاء إيه؟ كان من توسلاته في الوقت ده، اللهم إني مؤمن أني أقرب ما أكون منك الآن، وهو ساجد، وأنك أقرب ما تكون مني الآن. يعني الإحساس ده بقى ده قرب على قرب، ده حب على حب. طيب، فهذا الاتصال الفريد، هذه الصورة الفريدة من الاتصال، هذه الصورة الثانية الراقية من الاتصال، هي يعني لابد أنها تفهم كده وتدرك كده. طيب، ولعل ذلك السر في تسمية سورة الفاتحة صلاة، لأن سبحان الله لو تأملنا المراقي دي تلك المراقي أو تلك المعارج اللي العبد بيترقى فيها أو بيعرج فيها، هي بالضبط المراقي الحاصلة في الفاتحة على مستوى الأقوال. يعني هو عنده مراقي على مستوى الأعمال والأحوال، دي في الصلاة، وعنده مراقي في الفاتحة على مستوى الأقوال. فبيقول الحمد لله رب العالمين، ده هو الإقرار لله سبحانه وبحمده، خلاص بيثني على الله بهذا، فيقول الله حمدني عبدي، دي بوابة الدخول. بعد دخل الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مزدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، من المبدأ إلى المنتهى، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو الفاتحة نفسها مراقي ومعارج، الفاتحة فيها تلك المراقي القولية القلبية الاعتقادية، والصلاة فيها تلك المراقي أو المعارج العملية الحالية، معارج الأعمال والأحوال. فالعبد بقى، ولذلك لعل ده السر في أن الفاتحة تسمى صلاة، لأنها صلاة. يمكن قلنا لفظة الصلاة دي بتطلق، يعني أطلقت على الفاتحة لأنها فيها صفة الدعاء المستجاب، الدعاء اللي فيه تجاوب من الله سبحانه وبحمده مع العبد. وأطلقت أيضا على خواتيم البقرة، أطلقها بعض الصحابة سيدنا أبو ذر الغفاري على خواتيم البقرة، لأن قال الله فيها قد فعلت قد فعلت. فالشاهد لما الصحابة قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا لا تحمل علينا ما لا تقدرنا به، ربنا قال قد فعلت قد فعلت. فالشاهد ولعل ذلك السر في تسمية الفاتحة سورة الفاتحة بالصلاة. ليه؟ لما تتسبب فيه من استجلاب الصلة بالله على طول اتصال. يعني أنا في تصوراتي من الأسباب أنها اتصال، تقول الحمد لله رب العالمين، أنت خلاص تتصل على طول، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. فسبحان الله هذه المراقي. ولذلك سبحان الله لو ركزته الحمد لله رب العالمين ده كأنه في الوقوف، الرحمن الرحيم ده كأنه في الركوع، مالك يوم الدين ده كأنه في السجود، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني الآيات نفسها ممكن تتماشى مع الحركات. الحمد القيام ده التكبير والقيام موازيا للحمد لله رب العالمين، الركوع موازيا للرحمن الرحيم، السجود موازيا لمالك يوم الدين. ده موازي دي المبدأ والمنتهى، المبدأ والمنتهى، البداية والنهاية، وبداية العبد، بداية العبد ونهاية العبد. حتى سبحان الله يعني رحلة العبد في الحياة، ان انا في حياتي ببقى واقف كده منتصب تمام، ولما يبدا اكبر سني خلاص ببدا كده، ولما حتى اعود الى الارض مره اخرى. يعني انا كنت في الارض، منها خلقناكم وفيها نعيد ومنها نخرجكم وفيها نعيدكم تاره اخرى. الانسان يقوم كده خرج من الارض يقف منتصبا، وبعد كده يبدا يقترب من الارض، يقترب من الارض، يقترب من الارض، حتى تكون النهايه الحمد لله رب العالمين. المبدا الرحمن الرحيم في ده مالك يوم الدين. المهم يعني مش هنتغوق، يعني مش هنتعمق اكتر فيما يتعلق بما يسمونه يعني باب اسرار الصلاه واسرار حركات الصلاه، لكن في الحاجات الواضحه الصريحه جدا ان الفاتحه سميت صلاه لان لما فيها من الصله، لما فيها من الصله. وانا قلت قبل كده ان الصلاه تذكر بالمبدا والمنتهى، وقلنا الكلام ده وارجعوا له ضروري تسمعوه في الجزء اللي هو بتاع شرح الصلاه والحياه، علاقه الصلاه بالحياه وازاي الصلاه بتترجم الحياه، ازاي الصلاة بتذكر بالحياة. المبدأ والمنتهى، بنبدأ بتكبير وننتهي بتسليم. احنا حياتنا في الدنيا بنسمع التكبير وبننتهي بتسليم، هي القضية وما بينهم. الفاتحة حتى فيها دي اللي يعني العلماء بيقول عليه نعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد ونعمة الإرفاد، كل هذه النعم حضرة مهمة. ولعل ذلك السر في تسمية سورة الفاتحة صلاة لما تتسبب فيه من استجلاب الصلة بالله، فهي وسيلة لاتصال القلب بالرب وطريقا للاستفتاح والاستعانة والقرب. ولذلك أشعر يعني مش أشعر، الحياة والنصوص واضحة في كده، وراجعوا النصوص اللي هي ذكرناها في كتاب الميلاد الجديد وغيره، إن الكلام ده مش لفاتحة الطقوسية، لفاتحة العبودية، مش للفاتحة بتاعت الله الغافل، مش الفاتحه بتاعت واحد، لانه انت ده دعاء، ده اتصال، وعلمنا الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. فدي مش للفاتحه بتاعتي وبتاعتك، يعني مش الفاتحه بتاعت اللي احنا لا، دي للفاتحه اللي القلب حاضر فيها، اللي انا واعي وانا بقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهي لما تتسبب فيه من استجلاب الصلة بالله، فهي وسيلة لاتصال القلب بالرب وطريقا للاستفتاح والاستعانة والقرب. هي استفتاح. احنا قلنا اصلا انا ارى ان من معاني او من اسباب وصفها بانها فاتحة الاستفتاح، فيها منهجية استفتاح. استفتاح ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هو يعني ربنا بيقول لهم كده، فيعني ده استفتاح، ان انا استفتح، انا يعني انا بستفتح هذا الاستفتاح او الاتصال بيني وبين الله سبحانه وبحمده. طيب، ولذلك في صفحه 88 بصرف النظر عن النظرات الخلافيه الفقهيه، اذا تناولنا الامر من زاويه اخرى مقاصديه، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا في فرق ما بين المساله الفقهيه، انا ما بقللش من شان المساله الفقهيه ولا بزهد فيها اطلاقا، بس احنا غفلنا عن يعني مش الفقهيه صراحه. انا في رايي حتى ان اطلاق الفقه على امور الاليات والغايات والكلام من ده اطلاق غير دقيق. ان حتى اصلا لفظه الفقه في القران، لفظه الفقه في استعمال الصحابه مش بتطلق على دي اصلا، ما بتطلقش على ده. يعني حتى مثلا لما يعني مثلا احنا على طريقتنا ممكن نعتبر مثلا ان مثلا فلان ده فقيه مواريثي، فقيه مش عارف ايه، بس هو كان ده علم الفرائض يعني، الصحابه كانوا كده. المهم يعني فكلمه اطلاق لفظه الفقه ذاتها على مجرد حفظ الواحد للفروع وبعض المسائل الفرعيه ما يتعلق بالهيئات او ما يتعلق بالاليات او ما يتعلق بالاحكام، الله اعلم، هذا كلام غير دقيق. انما الفقه المفروض يشمل الحكمه والاحكام، يشمل المقاصد والآليات، الغايات والهيئات. ليه بنعمل الكلام ده ونعمله ازاي؟ يعني لماذا نفعله؟ لما وكيف؟ انما ان الفقه يبقى في كيف بس، وكيف كمان مش كيف بتاعت الظاهر والباطن. يعني كل المسائل الفقهية، الكتاب كله بتاع الصلاة هيبقى بيتكلم عن ايه؟ صلوا كما رأيتموني اصلي، ازاي من بره؟ طب القلب بقى كيف يصلي القلب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كيف يتصل القلب بالرب؟ اما خلاص احنا عملنا الحركات اللي هتخلينا ادعى لان احنا نتصل بالرب، كيف يتصل القلب بالرب؟ ده كل حركات الجسد دي عشان تهيئ القلب للاتصال بالرب. كيف يتصل القلب بالرب؟ ده مش فقه، ده مش مهم. لماذا نصلي؟ يبقى فكره لماذا نصلي اصلا، لماذا نصلي دي ما يتعلق بالحكم، ما يتعلق بالغايات، ما يتعلق بالمقاصد، ده مش متروك، تمام، متروك للاسف. والجزء الثاني بتاع لما نيجي بقى نقول طب كيف نصلي ظاهرا، ده اللي متروك. والجزء بقى بتاع كيف نصلي باطنا، ده متروك. فوالله اعلم، يعني ارى ان من الاجحاف والظلم ان نطلق على ده فقه. هو بعض الفقه من الفقه، لكن لما نيجي نقول الفقه بقى المفروض بالمفهوم الاوسع، يعني فقه هو ده الفقه اللي كان عند الصحابه، الفقه اللي حاضر في القران والسنه، لفظة الفقه ذاتها مهم. يعني فاللي أقصده من الناحية بقى الخلافية الفروعية لو صح التعبير، الأمور ينظر لها نظرة، لكن لما نيجي نتكلم عن الناحية المقاصدية ينظر لها من زاوية أخرى، لابد أن يتخذ في الحسبان الزاوية دي. مهم يعني، فبنقول في بداية صفحة 88 بنقول: ولذلك بصرف النظر عن النظرات الخلافيات الفقهية إذا تناولنا الأمر من زاوية أخرى مقاصدية. أمر إيه بالضبط؟ تصبح مسألة قراءة العبد للفاتحة في الصلاة حتى ولو كان مأموما مسألة ضرورية، لأنها تؤدي أدوارا في غاية الأهمية. يعني طبعا مش هخفى على شريف علمكم وعلمكم إن في خلاف بين الفقهاء في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة. فمنهم اللي بيقول لا يقرأها، ومذهب قوي جدا مع نصوص واضحة، وحديث سيدنا أبو هريرة أشهر النصوص في ذلك. وفي ناس بتقول لا، يعني قراءة الإمام له قراءة، والناس التانيين بيضعفوا الحديث ده. المهم يعني في خلاف معروف ومشهور، ودول عندهم وجهتهم ودول عندهم وجهتهم. في الغالب لو أطلينا كده إطلالة على الناحية المقاصدية، هنجد إن الناس اللي بتقول ما يقراش قراءة الإمام له قراءة عندهم وجهة مقاصدية طيبة، إنه بيقول إن المفترض الإنصات وحضور القلب في الكلام ده، وإزاي هو هينصت وهو بيقرأ، وده كلام وجيه جدا جدا. يعني أقصد حتى النظر للخلاف من زاوية فرعية وإهمال هذا الشق المقاصدي حتى إشكال برضو تاني. فإن بصورة أساسية نقول النهاردة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استصحاب ذلك الأصل الكبير وحضوره هنا، وإن قراءة المأموم له قراءة، وأنا لما قلت آمين يبقى كأني قلت كل الكلام ده، أنا مصدق به، أنا مؤمن به، بخلي الكلام ده يمر على قلبي لأن مش مطلوب أن يمر على لساني وخلاص. فكلام وجيه من الزاوية دي، يعني من هذه الزاوية هو كلام وجيه، إنما مش من زاوية إن أنا أسقط عني الفرد، هو أرى خلاص أسقط عني الفرد، هي دي الزاوية بس. طب في زاوية تانية مهمة جدا، إن أنا يتاح لي أكتر إن أنا أسمع وأنصت، وإن أنا أتفاعل أو حتى أتجاوب مع الكلام ده، وإن أنا يعني أنا أركز فيه يعني، وأقول أمين عليه، يعني أنا مصدق على الكلام ده كله، اللهم استجب، يعني أنا كأني بدعي مع الدعاء ده كله من أوله لآخره. فماشي، من هذه الزاوية كلام وجيه. ولما نبص للرأي الثاني، كان ينظر إليه الناس أصحاب الرأي الأول ده بقى اللي هو كان عليه الإمام الشافعي وغيره، لما ينظروا للرأي الثاني اللي بيقول لا يقرأ الفاتحة، لابد أن يقرأ الفاتحة، طب يقرأها إمتى؟ يقرأها فين؟ ففي اللي قالوا يقرأها في السكتة، طب الإمام ما سكتش، أعمل إيه؟ اقراها حتى لو بيقرأ. وفي ناس تانية قالوا مذهب لعلي أميل لذلك إنه يقراها وراه. أنا أقول الحمد لله رب العالمين، أقول وراه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أقول وراه الرحمن الرحيم. أنا في رأيي إن ده جمعا بين الأمرين، أنا سمعت وكلمت، سمعت وكلمت، والحمد لله رب العالمين. ولذلك أصلا لأن لا سبحان عندنا إشكال إن الطريقة اللي بتقرأ بها الفاتحة طريقة خاطئة 100%، 100% التباري في طول النفس والقدرة على إنه يجيب مش عارف إيه. أولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يقف عند رؤوس الآية ابتداء، فلا بد من الوقوف عند رؤوس الآية، ولعل ده ليه حكمة برضه، يعني ليه حكمة اللي وراء. وكانت قراءته مدا صلى الله عليه وسلم، كان يمد في القراءة، كانت على رتبة التحقيق لو صح التعبير، فكانت قراءته مدا، فيقول الحمد لله رب العالمين. لدرجة حتى ان بعض العلماء بيقولوا في بعض الروايات يمد باسم، يمد الله، يمد الرحمن، يمد الرحيم، انه كان بيمد حتى المد الطبيعي اكثر من حركتين، انه كان ربما يمد المد الطبيعي اكثر من حركتين. اولا بيدي فرصه للسامع ان الكلام ده يحضر في قلبه، ويدي فرصه للشخص وراه. طب احنا امرنا بالتفاعل والتجاوب، فانا بسمع الحمد لله رب العالمين، ولا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، عندي فرصه. وده اصلا للاسف الشديد، للاسف الشديد من اكبر المشكلات اللي بنعانيها النهارده، ان انت بتخش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بنتبارى في انه يجيبها في نفس واحد ولا نفس ونص ولا نفسين ولا واحد يقولها بسرعه. ابتداء قراءه النبي صلى الله عليه وسلم كانت مترسله، مترسله بطيئه، بطيئه على التحقيق، ابطا مراتب القراءه الحاليه على الترجيع، يعني قراءة أشبه كده باللي يسموه قراءة التجويد في مصر، لما نسمع كده عبد الباسط بيجود رحمة الله عليه، ولا الحصري رحمة الله عليه بيجود، اللي هو بقى القراءة البطيئة خالص دي، كانت هكذا قراءته صلى الله عليه وسلم، لا يؤثر عنه قراءة غيرها، كانت بطيئة على يرتل السورة حتى تجيء أطول من أطول منها. فكذلك كان يقرأ بيقرأها بالهدوء ده، حتى العلماء بعض العلماء كان يقول إنه هو يدي نفسه مساحة يستشعر استماع الإجابة. الفاتحة بالذات، يعني أنا عذرا، يعني الفاتحة دي مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة، لو الفاتحة اتقرت صح خلاص أنت فتحت الصلاة. حتى إحنا بصورة شخصية لو قرينا الفاتحة صح خلاص، دي مفتاح الخشوع، مفتاح الصلاة. حتى الإنسان يدي نفسه فرصة، يعني إن هو وهو بيقرأ، لأن هو بيقرأ بيتفكر، يعني هو بيقرأ بيتفكر، فمع الدربة هو بيقرأ بيتفكر الحمد لله، ويمر على قلب الحمد لله رب الربوبية العالمي، خد فرصته فيها. العلماء حتى يقولوا يعني حتى ان هو ايه، هذا البطء يتيح له ان يستشعر اجابة ربه له، فأقول الحمد لله رب، استشعر ان ربنا وكأنه يسمع حمدني يا عبدي، من فرط يقينه، من فرط يقينه، من شدة يقينه، من كمال يقينه، ان هو كأنه يسمع حمدني يا عبدي، الله يستبشر به الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. فين اللي احنا بنعمله ده؟ فين اللي بيحصل ده أصلا؟ فالفاتحة يعني ده ركن يا جماعة، على الصحيح الفاتحة ركن، 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 ده مش واجب ولا مستحب، ده ركن، ركن. فتخيل اما الركن احنا نفسنا، يعني عشان بس اوضح المساله، تخيل مثلا انا جيت ركعت اهو، ركعت، قمت راكع دلوقتي، لما بركع يقول لك انك تسوي ظهرك، وانك ايدك مش عارف ايه، وانك المجافاه حاضره. تخيل بقى واحد ركع نص ظهر، ركع مش عارف ايه، هي كده الفتحه، نص فتحه، ربع فتحه، مش دي الفتحه اللي انت بتصلي كما رايتموني اصلي. ما ده المفزع بقى، ده الموجع بقى، ان تجد مثلا بعض الاخوه كده اللي بيقعد بقى يتشدق باتباع السنه، وكل خير في اتباع من سلف ولا مش عارف ايه، وان اي حد من المسلمين يتشدق بالكلام ده، وتيجي تبص عليه وهو بيقرا الفاتحه، يا ابني مش ده ركن برضه؟ مش انت عمال مش يعمل خناقه مع واحد على انه مثلا ايه، وهو ركع كوعه مثلا المنطقه دي كده لمست الارض، او مثلا ما عملش المجافاه، ولا مش عارف ما عملش، ومش ضامن اصابعه، مش عارف، يعمل خناقه كبيره جدا على هذه المساله، ويقيم الدنيا ولا يقعدها. طب فين الفتحة؟ فين قراءة الفتحة نفسها؟ فين القراءة؟ ما ده ركن برضه. ما هي دي القضية بقى، لما تغيب المقاصدية، لما تغيب الحكم، لما تغيب الغايات، تصبح الآليات دي نفسها ده شكلها، الهيئات مش منفصلة، مش منفصلة عن الغايات، الآليات مش منفصلة عن المقاصد، الأحكام مش منفصلة عن الحكم، مش منفصلة عنها، احنا اللي فصلناها عنها، احنا اللي بقينا بنشوفها كده للأسف الشديد. وانا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا، الشيطان اولى خطوات نجاحه في الاجهاز على عبودية ما تفريغها من مضمونها، انه يشيل الجزء بتاع الحكم، يشيل الجزء بتاع المقاصد، يشيل الجزء بتاع الغايات، لما يفرغها من مضمونها تصبح اثرا بعد عين، موجودة مش موجودة، طقوس في النهاية. ينجح انه يعمل كده فخلاص دي صلاة، هو يصلي ويظن انه يصلي رغم انه لا يصلي، وهو احوج صراحة ليه ليرجع فصلي فانك لم تصلي. وان كانت سبحان الله الصلاة دي صحت من الناحية الفقهية بقى انه مش عارف اتى بالطمانينة اللي هو ركن الخشوع، بس مش دي الصلاة التي هي الصلاة، ينصرف من الصلاة ولم يكتب له منها شيء، يكتب له عشرة، يكتب. المفاهيم دي لازم تكونوا انتم مدركينها كويس، ولازم اولادنا يدركوها كويس، لازم يدركوا هذه الحالة اللي انا بسميها دايما الحالة الفطرية، النظرة الفطرية للصلاة، النظرة الفطرية للصلاة، النظرة الفطرية للصلاة، ده ضروري جدا جدا ينظر اليها. اتصال ده اتصال قلب، مش اتصال قلب بس، مهم يعني الشاهد. فانت لما النهاردة انا باجي اقرأ الفاتحة، انا ما اميل اليه الحقيقة ان انا اللي وراي اقرأ، لان انا كده باخد الاجر مرتين، وفي نفس الوقت انا شخصيا يعني على هذا المستوى انا باقر بلساني، مش بس باجي في الاخر اقر، لا باقر قرار تفصيلي مش بس قرار اجمالي، وكمان ده تجاوب مطلوب، تفاعل مطلوب. فوالله اعلم استصحابا للاصول العامة، غير كمان النص، ان انا محتاج اقولها كنوع من التجاوب، والافضل كمان هتتقال بعد كل آية، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، لغاية ايه؟ لغاية النهاية. بس اللي اقصده ايه اللي خلاني فتحت المسألة دي؟ ادراك ان انا محتاج اتصال خاص في الاتصال العام اللي احنا كنا بنمارسه، وفي اتصال خاص انا برضو مش انا ليه الاتصال الخاص ده انا لا ابادر اليه. طيب، ولذلك في اول صفحة 88 بيقول: ولذلك بصرف النظر عن النظرة الخلافيات الفقهية، اذا تناولنا الامر من زاوية اخرى مقاصدية، تصبح مسألة قراءة العبد للفاتحة في الصلاة حتى ولو كان مأموما مسألة ضرورية، تصبح مسألة ضرورية، عذرا، تصبح مسألة ضرورية، تبقى مسألة ضرورية. هي انا ما فهمش بقى انها مش عارف ايه كويس بقى انها سقطت عني، لا، لانها تؤدي ادوارا في غاية الاهمية. وكأن تلك الأحاديث تشير إلى أن أهم وأول ما ينبغي علينا استعمال الفاتحة فيه هو خير موضوع وأهم عبودية بعد التوحيد، وهي الصلاة. يعني الفاتحة لما تستعمل، ولذلك سبحان الله أنا قلت الكلام ده، لما نيجي نبص مثلا على سورة زي سورة الإخلاص مثلا، نجد لها استعمالات لو عديناها، لو عدينا الميادين لها أكتر من الصلاة، أكتر من الفاتحة. يعني الفاتحة هي أعظم سورة، أعظم كلمات الله على الإطلاق. طيب، هذه السورة التي أعظم كلمات الله، نيجي نبص على ميادين الاستعمال، طب فين الفاتحة قبل النوم، فين الفاتحة هنا، فين الفاتحة هنا، تقريبا يعني لا نكاد نجد استعمال إلا الصلاة والرقى وبعض الحاجات التانية. في حين ما نبص على حاجة مثلا زي سورة الإخلاص نلاقيها بتستعمل في الصباح وفي المساء بعد الصلاة، تستعمل كذا، لأن الحقيقة أن الفاتحة يكفيها، هي أكثر السور استعمالا في أفضل المواطن، تستعمل 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة في خير موضوع، في أهم عبودية يعني. ولذلك ده برضو من مظاهر عظمة الفاتحة، مواطن الاستعمال. لكن بقى في خارج الصلاة، لذلك حتى نقول الفاتحة أكثر السور استعمالا بإطلاق، لكن سورة الإخلاص أكثر السور استعمالا خارج الصلاة، خارج الصلاة تستعمل أكثر من الفاتحة فعلا قولا واحد، لكن في داخل الصلاة في الجملة الفاتحة أكثر السور استعمالا. يعني الإخلاص مش توصل 17 مرة، إنما إحنا حد أدنى بنتكلم في 17 مرة تستعمل فيه الفاتحة، أنا بستعمل الفاتحة، بأكرر الفاتحة. يعني هذا من مظاهر عظمته، تم اختيارها علشان تستعمل في داخل الصلاة، تستعمل في أعظم مقامات التعبد على الإطلاق، أعظم كلمات الله في أعظم مقامات التعبد على الإطلاق. ولذلك قلت لكم يعني الصلاة مبهرة، مبهرة الصلاة، مبهرة في تشريعها، كل حاجة تم اختيار أعظم حاجة وأسمى حاجة، السجود أعظم وأسمى صورة، الركوع أعظم وأسمى سورة، القراءة القنوط كلها كلها يعني سبحان الله. قلت لكم من عندي من دلائل وجود الله سبحانه وبحمده كل البشر، يعني لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل الصلاة لا يأتون بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا الصلاة مبهرة مبهرة الحقيقة، يعني مبهرة في التشريع. المهم الشاهد، فالفاتحة لما نيجي نبص عليها هي أهم وأول ما ينبغي أن نستعمل الفاتحة فيه، والانتباه لأن الفاتحة تؤدي أدورها فيه، لأن الفاتحة هي تسهم في إصلاح الصلاة. الفاتحة تسهم في إصلاح الصلاة، تسهم في إقامة الصلاة، لأن الفاتحة اتصال على الاتصال، يعني ده بداية الاتصال، هذا اتصال على الاتصال. زي أنت تقول واحد إيه طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طب أتابع معي، هذا اتصال على الاتصال، هذا مطلع الاتصال، وهذا افتتاح الاتصال، فاتحة الاتصال. يعني حتى وده برضو من حكم تسميتها بالفتحة، أنها فاتحة الاتصال بالله سبحانه وبحمده في الصلاة. طيب بنقول في الكتاب برضو في 88، وكأن الفاتحة قد شرعت قراءتها في الصلاة لخدمة الصلاة، لخدمة الصلاة. يعني احنا بنقول ببساطة كتاب الله في خدمة الصلاة، القرآن في خدمة الصلاة، يعني خدمة اللي بيقول عليها اللي احنا قلنا عليها امداد الاوراد تحسينا وتحسين، الروافد اللي بتمد الصلاة، بتمد نهر الصلاة. فاذا صلحت الفاتحة، يعني من صلحت فاتحته صلحت صلاته، قلناها مرارا وتكرارا. وكأن الفاتحة قد شرعت قراءتها في الصلاة لخدمة الصلاة واعانة العبد على ان يستقيم على الصراط المستقيم فيها. ولذلك حتى لما يتأمل فيها اهدنا الصراط المستقيم، وقلت قبل كده مرارا وتكرارا ان اول حاجة تبقى حاضرة في راسي اهدنا الصراط المستقيم. نقرأ نكمل كده، وإعانة العبد على ان يستقيم على الصراط المستقيم فيها، لان الاستقامة على الصراط المستقيم في محراب الصلاة هي عنوان الاستقامة على الصراط المستقيم في محراب الحياة، فمن استقامت صلاته استقامت حياته. قلنا قبل كده الاسلام نظام، الاسلام نظام، والنظام ده أنا واجبي حياله في كلمة واحدة، يعني الإسلام في كلمة واحدة نظام، واجبي حياله في كلمة واحدة الالتزام، والالتزام دي كلمة اللي أجمل وأكمل وأدق منها كلمة الاستقامة، إن أستقيم على النظام، الاستقامة إقامة وإدامة على هذا النظام. طيب أنا حلمي إن أستقيم، حلمي إن أستقيم، أستقيم في أستقيم في محراب الحياة وأستقيم في محراب الصلاة. ولذلك لما قلنا إن الصلاة وكأنها اختبار صغير، لو أنت نجحت فيها تنجح في الوراء، وكأنها معراج لما وراءها، يعني إن هذا النجاح في محراب الصلاة المفروض يتلوه نجاح في محراب الحياة. فالفاتحة أنا بسأل فيها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أنا بسأل ربنا الاستقامة على الصراط، على أكمل صراط، قلنا على المعنى اللغوي بتاعه أكمل الأشياء، أحسن الأشياء، أكملها وأجملها. فأنا بسأل ربنا الاستقامة على الصراط المستقيم، ومما يغفل عنه إن أنا عايز استقيم على، عايز الاستقامة في الصلاة، والصلاة بتعلمني الاستقامة عشان أروح لهذه الإيه. ولذلك حتى اللي هيجي معانا إن شاء الله في المطلوب مننا حيال الصلاة، طلب منا إقامتها، يعني طلب منا إحنا نقيم الصلاة، وحلمنا إقامة الصلاة، أنا عايز أقيم الصلاة، الاستقامة، الإقامة دي، الإقامة والإدامة دي مهم. فأنا بطلب إن أنا حتى نقول بتعبير ثاني إصلاح الصلاة، من الفاتحة في إصلاح الصلاة. فأنا في الفاتحة بتوسل التوسل ده كله، ولذلك هي فعلا فاتحة الصلاة، هي إصلاح الصلاة، من صلحت فاتحته صلحت صلاته حقيقي، ومن صلحت صلاته صلحت حياته. فأنا لما أنا بالفاتحة بأصلح صلاتي، انا بقول الحمد لله رب، اتصلت بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، شوف 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 الثناء على اثر الثناء ده. وقلنا لا، واحنا بنشرح الفاتحه قلنا اصلا ان اهدنا الصراط المستقيم ده مطلوب حوالي 7 مرات من الاول، الحمد لله رب العالمين، انا كده لما باثني على ربنا، ربنا يعلم انا اريد ايه، ادي واحد الرحمن الرحيم، واحد مالك يوم الدين، واحد اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، عمال اطلب الاستقامة، اطلب الاستقامة، اطلب الاستقامة، اطلب الاستقامة ابتداء في الصلاة. ولذلك اللي تصلح فاتحته هيقيم صلاته، هيستقيم في صلاته. ولو يعني لو استقامت فاتحته استقامت صلاته، ولو استقامت صلاته تستقيم حياته، تستقيم حياته خلاص. وتبقى دي حاضره في قلبي ازاي، بقول اهدنا الصراط المستقيم في الصلاه. انا عايز صلاتي مش اي صلاه، انا عايز صلاتي صلاه الذين انعمت عليهم، مش صلاه المغضوب عليه ولا صلاه الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. فاللي ينجح على الاستقامه على الصراط بهذه الاخلاق ينجح على الاستقامه في بقيه الاشياء. المهم الشاهد يعني، فندرك هذا الدور الفاتح، هذا الدور من حاله الصلاه. وكان بعض الصحابه رضي الله عنهم يطلق على خواتيم البقره وصف الصلاه لما يكون فيها ايضا من الصله بالله. يعني برضو خواتيم البقره كانوا بيطلقوا عليها نفس الكلام عشان حاله الصله دي. ومما يستأنس به في ذلك ما جاء عن ابي ذر رضي الله عنه ان الله ختم سوره البقره بايتين اعطيتهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وابناءكم فانها صلاه وقران ودعاء. وكان الصلاه ده وصف كده لوحده، وصف لوحده، وصف للقران اللي فيه صفه الصلاه، صلاه وقران ودعاء. فتعلموهن وعلموهن نساءكم وابناءكم. والحاجات دي من الحاجات احنا بنستأنس بها الحمد لله رب العالمين في ايه، في ايه، في تصدير السبع العظام في التعليم، في تصدير السبع العظام في التعليم. طيب هو في سنة الدارمي قال محققه رجال وثقات غير انه مرسل، عشان كده بقول مستأنس به. وجاء ايضا وصفه سبحان الله وبحمده بانها صلاة. طيب يبقى كده الوصف الصلاة ده اطلق عشان حالة الاتصال، عشان بس انا عايز اوضح فكرة ايه حالة الاتصال. هو مش اي دعاء، الدعاء اللي بيصل العبد بالله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة، السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، رجحت بهن، رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. ده في أمرك بلا إله إلا الله، الإنسان يعيش على لا إله إلا الله. ولذلك قلنا من أعظم ما نقدمه لأبنائنا، أعظم ما نقدمه لأبنائنا، يعني إحنا بنقول النهاردة أنا عندي إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة. ليه؟ عشان إقامة الإيمان، دي الإقامة العلمية والعملية، الإقامة العلمية والإقامة العملية. فأقام إيمانه خلاص. ولذلك قلنا يعني كلام العلماء في مسألة الحد الأدنى من الإيمان واشتراط لا إله إلا الله فيه واشتراط الصلاة، دي حاجة مهمة جدا. لرجحت بهن. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. يعني كل ده كده هو لما قال له أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، اللي بيأمره به كده حتى الآن لا إله إلا الله، كل ده في لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده احنا قلنا التهليل، وسبحان الله وبحمده فيها التجريد والتمجيد، فيها التجريد والتمجيد نفس المعنى، بس هنا بقى من ناحية ايه التسبيح، من ناحية التنزيه والتعظيم، والتمجيد من ناحية النعمة وغيرها. سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، فإنها صلاة كل شيء، اتصال العبد، هذا اتصال للعبد. ولذلك حتى لما يعني نرجع لكتاب سورة النصر، كيف نسعى من سورة النصر ونشوف في فضائل سبحان الله وبحمده، نشوف ازاي حالة الصلة اللي بتحصل للعبد من سبحان الله وبحمده، لسبحان الله وبحمده ازاي دي تصل للعبد بالله، انها على طول يعني العبد يدخل على الله مباشرة لها هذه الصفة. فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، كل شيء. وأنهاك عن الشرك والكبر، الشرك والايه والكبر، هذا مما نهى عنه. ودي وصيه صراحه يستحق ان نتوقف معها ونناقشها بالتفصيل ان شاء الله في بناء الابناء، لان يعني دي وصيه غاليه لا ينبغي انها تفوت، فهتناقش بالتفصيل. بس الشاهد عندي هنا وصف سبحان الله وبحمده بانها صلاه. كل الكلام ده انا بحكي ليه؟ عشان عايز اقول مفهوم الصلاه، الصلاه انه يفهم ان الصلاه صله، يفهم ان الصلاه سامحوني بكررها وبتكلم فيها كتير واعيدها مرارا وتكرارا لانها مساله في غايه الاهميه، انه يفهم قصه الصلاه ان الصلاه صله. وانا بحاول اجيب بس في الفاتحه وصفها بانها صلاه، وخواتيم البقره وصفها بانها صلاه، وسبحان الله وبحمده وصفها بانها صلاه. هذا الاتصال، حاله الاتصال دي مساله في غايه الاهميه. المفهوم ده ضروري جدا ومهم جدا، عشان كده ان شاء الله نكمل الكلام عنه في مساله ضروره وصل أبنائنا لله وإحداث هذا الاتصال أو الصلة بين العبد وبين الله. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.